بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر، وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة السادسة، وهي التي عنون لها المصنفون فقالوا باب أو المسألة السادسة في نواقضه، أي في نواقض الوضوء. يا ريت نكون مجهزين المتن معنا نتابع مع بعض إن شاء الله. يقول: النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. كنا تكلمنا على الوضوء وتكلمنا على أركانه وتكلمنا على سننه، فيتكلم هنا المصنف على ما الذي يؤدي إلى نقض هذا الوضوء، ما الذي يؤدي إلى جعل هذا الوضوء كأنه لم يكن، ويحتاج الإنسان بعده إلى تجديد هذه الطهارة. يقول: النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. طب ما معنى النقض أصلا؟ يعني كلمة نقض، نقض الشيء نقضا أي أفسده بعد إحكامه. فنقض الشيء أي بعدما كان الشيء، بعدما كان الشيء هذا مكتملا وكان في بنيان سليم، جاء الشيء معين ونقضه أفسده، بعدما تم أفسده. وكما يقال نقض البناء أي هدمه، ونقض الحبل أو الغزل أي حله، حل خيوطه. وكما قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كذلك نقض اليمين أي العهد، نكث العهد كما قال حق سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طيب، في فائدة كده طريفة. أهل المنطق يقولون بالنسبة إلى مسألة المتناقض، المتناقضان، تعريف التناقض أو المسألتان المتناقضان، يقولون: المتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الفرق يفرقون بين التناقض والتضاد، فيقول: المتناقضان بخلاف المتضادان. المتناقضان يعرفوهما: المتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. زي ايه؟ مثاله ايه؟ مثاله زي الموت والحياة. الموت هو مش ضد الحياة، الموت نقيض الحياة. فالموت والحياة لا يجتمعان معا، يعني لا يوصف انسان بانه حي وميت، تمام؟ وفي نفس الوقت لا يرتفعان معا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا بد للانسان ان يتصف باحد الوصفين في وقت معين. ما ينفعش نقول هذا الانسان لا ميت ولا حي. فاذا وزي الليل والنهار، حسنت. فلا يقال لهذا الانسان انه حي وميت، ولا يقال ايضا لهذا الانسان لا هو حي ولا هو ميت، اللهم الا ما يكون من الوصف اهل الجحيم في الاخره عافانا الله واياكم، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ولكن هذه من الاحكام الاخرويه، نتكلم على الوصف الدنيوي. لا يكون هذا الانسان بميت ولا بحي، وفي نفس الوقت لا يجتمع فيه الوصفان. فهذا الشيء ينقض هذا الشيء، يعني هو ضده، لكن على اي وجه يكون التضاد؟ هذا التضاد يكون تناقضا. اذا جاء هذا يختفي هذا، اذا جاء هذا ينقض هذا. يعني ده عشان كده اتى باسم الايه؟ النقيض. فالمتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل يتكلم على المتضادين. فيقولون: المتضادان اللذان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. ده فرق عظيم بين ايه؟ التناقض والتضاد. التضاد يعني هما يجتمعان، لا يجتمعان ولكن قد يرتفع معا. ازاي؟ زي الابيض والاسود. الابيض ضد الاسود، وبالتالي لا يجتمعان معا. يستحيل ان يكون الانسان ابيض واسود في نفس الوقت، يستحيل ان تكون هذه الماده ابيض واسود في نفس الوقت. ممكن يخلطها، وينتج ليه ناتج آخر، لكن أن يكون السواد والبياض في نفس المنطقة في نفس المكان لا يجوز، مش هتحصل. ممكن يتجاوروا، أيضا أبيض جنب أسود، لكن ما يبقاش هما الاثنين على نفس الايه، على نفس المنطقة. عظيم. فهما لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن ان يكون لدي شيء يوصف بالاحمر هو لا ابيض ولا اسود، وبالتالي هما لا يجتمعان فعلا وقد يرتفعان معا. عشان كده احنا بنقول ايه، نواقض الوضوء، الاشياء التي تنقض الوضوء. الانسان اما انه يوصف بطاهر او غير طاهر، مفيش وصف يعني في الوسط، هو يا اما طاهر يا اما محدث. وبالتالي الوضوء اذا كان لدي الان، انا الان متوضا، اذا سياتي شيء وينقض هذا الوضوء فانتقل الى الحدث، فكده بنسميها ايه، نواقض الوضوء. طيب ذكر نواقض الوضوء وقال ايه، وهي سته. الاول الخارج من السبيلين، اي من مخرج البول والغائط. يتوقف ايضا على فائدة لغوية حول لفظة الغائط. ما هو اصل الغائط؟ الغائط يقولون اصل الغائط هو المكان المنخفض المستوي من الارض. ده اصل كلمة الغائط عند العرب. تمام؟ كلمة الغائط يعني قطعة من الارض منخفضة ومستوية. تمام؟ لكن من عادة العرب انهم اذا استخدموا شيء وطال استخدامهم له يطلقون عليه ايه؟ اسما. ده معنى الغائط من المعنى اللغوي. تمام؟ فيقولون الغائط هو مكان المستوي. العرب اذا يعني استخدموا وصف معين او جاءوا باسم معين واستخدموه في شيء معين فيصير ملازما له حتى يغلب عليه. زي مثلا يعني نحن نقول عن التيمم، التيمم اللي هو ايه، مسح الوجه واليدين بالتراب. لكن اصل التيمم ايه؟ اصل التيمم معناها القصد، قصدت الشيء. فعندما يقصد الانسان هذا الصعيد فتيممه صعيدا طيبا، فعندما يقصده يقول ايه، تيممه، فغلب بعد ذلك لفظ التيمم على ايه، على المعنى الاصطلاحي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه عندنا. زي برضه مثلا الحج، الحج هو الايه، القاصد. تمام؟ لكن صار الان كلمه الحج لها معنى اصطلاحي غلب عليه. وكذلك الحل هنا بالنسبه للغائط، لما كثر قوله ذهبت الى الغائط وجاء فلان من الغائط، سميت فضلات الانسان الغائط، وتميز الغائط هنا رغم ان الانسان كان يذهب الى الغائط لقضاء حاجته سواء كان بولا او غيره، لكنه غلب على يعني اخراج الرجيع من جسد الانسان سموه الغائط. فالغائط صار يترك الان على الايه، على رجيع الانسان وفضلات الانسان، وحتى تسمى كذلك ايضا بالبراز او البراز مثلا نتكلم عليه دلوقتي، وهو اصله اصلا في يعني من كلمة البراز عند العرب، اللي هو أيضا عبارة عن إيه، مصطلح البراز في يعني برز إلى الشيء، يعني إيه، ظهر إليه أو ذهب إليه وهكذا. فكان فيطلق على البراز على الأرض الذي كانوا يبرزون إليها خارج حدود المدينة لقضاء الحاجة، لأنهم ما كانت لديهم كنف في المنازل وكانوا يقضون حاجاتهم خارج حدود المدينة أصلا، فيجي سمي أيضا بالبراز وهكذا. الشاهد يعني إيه، ده أصل المصطلح من الناحية اللغوية. فيقول هنا الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. أي شيء يخرج من مخرج البول أو الغائط على قوله هنا هو ناقض للوضوء، الخارج من السبيلين. ولم يقل البول والغائط، إنما هو يقول الخارج من السبيلين، دولا كان أو غائطا أو غيره، وهنرى بعد كده مسألة غيره دي. تمام؟ فالخارج من السبيلين أي مكان ناقض الوضوء. طب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟ ما الدليل على أن أي شيء يخرج من مخرج البول والبراز فهو يعتبر عندي ناقضا للوضوء؟ قال الخارج، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو مليا أو مديا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا. ويبدأ يذكر لك الأشياء اللي محتمل إن هي تخرج منين، من هذا، من هذين المخرجين، إما يكون بول أو غائط، ممكن يكون مني أو مد، ممكن يكون دم استحاضة بالنسبة للمرأة، لأن دم الاستحاضة هنأتي على مسألة بتاعتها بالنسبة لمسألة نقل الوضوء، أو يكون كذلك الريح. هذه الاحتمالات اللي موجودة عندنا. قال قليلا كان أو كثيرا، أيا كان بقى شكل هذا الخارج سواء كان قليل أو قصير فهو إيه، فهو ينقض الوضوء. طب تعالى نشوف الأدلة التي صار لها ليستدل على هذه المسألة. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية في سورة النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم. طب نتأمل الأدلة التي ذكرها هنا، يعني نتوقف على هذا الموضع كده ونتدبر في هذه الأدلة قليلا. يقول الأدلة التي ذكرها لأن أو ليستدل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فاستدل أولا بقول الحق سبحانه على أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله ولكن من غائط أو بول أو نوم. هل يا ترى يعني هذه الأدلة التي ذكرها يعني تسعفنا في الاستدلال على ما ذهب إليه؟ لا، هو في الواقع يعني الأدلة التي ذكرها يعني هي أدلة على أشياء معينة، ثم سيجمع الصورة ويستخرج منها الإيه؟ الحكم النهائي. فبداية يقول هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم، اللي هو قول حق صلاة أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإنسان الذي يذهب إلى الغائط ويقضي حاجته فهذا ينقض وضوءه، لأنه يحتاج إلى إيه؟ إلى طهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا ليس هو موضع أو شاهد الدليل في الحديث. سنذكر هذا الحديث وموضع الشاهد فيه، أنه هو يتكلم على صدر الحديث، لكن الشاهد اللي هو يريده في آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ونوم، هي هو اللفظ الصحيح، ولكن من غائط وبول ونوم. هو احيانا بيروي الروايات كما ذكرت لكم، احيانا ايه لا ياتي بالصيغه الصحيحه. فاللفظ الصحيح يعني ولكن من غائط وبول ونوم. ونص الحديث عن صفوان بن عسال المرادي، حديث مهم جدا هنحتاجه. كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامرنا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام الا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. لاحظ هو هنا بيتكلم على ايه؟ على مسألة الايه؟ المسح على الخفين. ولكن احنا هنا الشاهد عندي ايه؟ الشاهد عندي هنا في مسألة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني يجوز المسح على في حالة الغائط والبول ونوم. مسألة النوم هنتكلم عليها بعد قليل، هل هو نقل مطلقا ام لا؟ هنفصل فيه. قلنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. معنى الحديث أنهم كانوا إذا كانوا في السفر فكانوا يمسحون على الخفاف لمدة ثلاثة أيام ولا ينزعونها إلا بعد قضاء هذه المدة أو حدوث الجنابة. فإذا الشاهد عندي هنا أنهم كانوا ولكن من غائط وبول ونوم، يعني موضع الشاهد البول والغائط أنهما إيه؟ أنهما حدثين. فإذا الأدلة السابقة التي ذكرها هنا هي دليل على جزئية معينة، على أن البول والغائط ناقضان للوضوء. إذا ده الجزئية الأولانية، أنا عايزك دايما معايا كده ماشي، عايزين نفهم الدليل. أنا لا يهمني حفظ الدليل قدر ما يهمني فهمك للدليل، موضوع الشاهد من الدليل، هذا هو الذي سيجعل لديك تصورا للمسألة. فالأدلة التي ذكرها قبل ذلك هي أدلة على أن البول والغائط هذان ناقضان. طيب ماذا ايه باقي الأدلة التي ذكرها؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم في من شكها خرج منه ريح او لا، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا لماذا؟ لأن الريح ناقض عظيم. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي ذكره وقلنا عنه حديث أبي هريرة: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. مش ده الشاهد، الشاهد ده إيه؟ قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء آدرات، يعني الريح الذي يخرج من الدبر. يعني أبو هريرة علمه أن ريح الدبر ناقض ويجعل الإنسان إيه؟ على حدث. فهو هنا لاحظ دي الأدلة التي ساقها للاستدلال على المسألة التي تكلم عليها. هذه الأدلة يعني قاصرة، يعني لم يذكر كل الأدلة. وطبعا نحن نعذر المصنفين لأنهم هنا يصنفون في متن مختصر لا يوسعون فيه لا في الاستدلال ولا في المسائل. لكن طبعا نحن بنأخذ هذا المتن كوسيلة للمدارسة، فنتوسع قليلا نحن في بعض المسائل التي لم يتوسع هو فيها ونذكرها نحن. فمثلا بالنسبة للأمور التي ذكرها من الأشياء التي تخرج من السبيلين وهي ناقضة للوضوء، فبالنسبة للمني، المني هو ناقض للوضوء وناقض للحدث الأكبر، يعني يجعل الإنسان ليس ناقض للغسل أيضا، يعني يجعل الإنسان ليس على حدث أصغر بل على حدث أكبر، ناقض الوضوء ويجعل الإنسان لا يحتاج للوضوء فقط بل يحتاج للوضوء والغسل كذلك. وهذا ما سنتكلم عليه بأدلته في الغسل. ثم ذكر المذي. ما هو المذي؟ المذي هو عبارة عن ماء أبيض لزج، ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادة الجماع، ولا يجد الإنسان لخروجه منه شهوة ولا يشعر معه بضغط ولا يعقبه فتور. يعني كل ده عايزين نميز بين المذي وبين المني. فالمذي هو ماء شفاف وماء ليس بسميك، ماء يعني لا يكون له سمك، ويخرج متى؟ لا يخرج هكذا، لما يخرج يعني عند التفكير في الشهوة أو عند إرادة الجماع وهكذا. كذلك لا يجد لخروجه، الإنسان لا يشعر بخروجه أصلا، فلا يجد مع خروجه لذة ولا يعقبه فتور. كل ده لتمييز بينه وبين وبين المني. عظيم. طيب ده بالنسبة لوصف المذي. طبعا يعني هو بتحصل لخبطة كتير جدا بين المذي والمني، وهذا بيترتب عليه مسائل كثيرة، لكن هو الحد الذي ذكرناه هذا يفرق بينه وبين المني. المني كما سنذكر في أوصافه أنه يكون ثخينا ويكون له رائحة مميزة ولازم يعني يصاحب خروجه شهوة ويكون بضغط ويعقبه فتور. كل دي أوصاف المني اللي بتوجب الغسل. المذي الذي يوجب الوضوء، هذه هي أوصافه التي ذكرناها: سائل شفاف. جميل. طيب ماذا عن نقضه للوضوء؟ الدليل على أن المذي ينقض الوضوء، الدليل كالآتي: هناك حديث علي رضي الله عنه أنه كان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، وكان في هذا الحديث يقول: كنت ألقى منه شدة وعنت، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. استفدنا منه حكمين: اغسل ذكرك أن المذي نجس يحتاج إلى غسله، توضأ معناها أن المذي ناقض للوضوء. وهناك حديث آخر عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فدل هذا على أنه موجب للوضوء. يبقى ذا برضو بالنسبة لأحد الأشياء الخارجة من السبيلين، المذي حكمه أنه نجس، وكذلك هو ناقض للوضوء. طيب ماذا عن الودي؟ الودي هو عبارة عن ماء سميك يخرج لونه أبيض ويخرج بعد البول. الودي عبارة عن شيء أشبه بالمخاط الأبيض، ويخرج متى؟ لا يخرج هكذا في أي وقت، إنما يخرج بعد البول. وهذا الودي هو عبارة عن حالة مرضية وليس حالة صحية. تمام؟ فهذا الودي هو عبارة عن شيء من الإفراز الأبيض يخرج عقب عقب البول مباشرة. وطبعا لا يوجد لدى الإنسان في الأحوال العادية. طيب إيه حكمه عندي؟ هذا الودي ناقض للوضوء، هذا الودي أيضا ناقض للوضوء. إيه الدليل على كده؟ أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال:
المني والودي والندي، أما المني ففيه الغسل، وأما الندي والودي ففيهما إسباغ الوضوء ويغسل ذكره، وهو أثر صحيح مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، دل أيضا على أن الودي نجس، وكذلك يعني يتبعه أو يجعل الإنسان محدثا حاله الأصغر، وعليه أن يتوضأ. الأشياء التي ذكرناها قبل ذلك اللي هو البول والغائط والمني والمزي والودي، هذه الأشياء حتى بعض الأهل العلم الإجماع على نقضها الوضوء، كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل وقدر المرأة، وخروج المذي وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل، بس هنتكلم عليه بعد كده، وزوال العقل بأي وجه زال عقله، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. تمام؟ يبقى الأشياء اللي ذكرها. طيب، لو لاحظنا في الكتاب هنلاقي إن هو ذاكر دم الاستحاضة. دم الاستحاضة ذكرها هنا أنها من الأشياء الناقضة للوضوء، فده يتطلب مننا تعريف دم الاستحاضة، ثانيا مناقشة هل يا ترى دم الاستحاضة ناقض للوضوء أم لا. طبعا يعني هذه المسألة يعني هذا ليس موضعها، سوف نناقشها بالتفصيل في مباحث الحيض والنفاس، وسنذكر الاستحاضة ونذكرها بتفاصيلها وأحكامها، لكن بداية دعونا نستعرض المسألة التي ذكرها: هل يا ترى دم الاستحاضة ناقض للوضوء أم لا؟ دم الاستحاضة هو الدم الخارج من قبل المرأة في وقت غير وقت الحيض، دم خلاف دم الحيض. تمام؟ هذا الدم حكم عندي إيه لو خرج؟ وما الذي يكون أثره على المرأة؟ هل يا ترى ينقض الوضوء أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن هذه الاستحاضة ناقض الوضوء. جمهور أهل العلم ذكروا أن دم الاستحاضة ناقض الوضوء، لكن حقيقة كما سوف نعرض الآن، يعني نأخذ بس الحكم إجمالا الآن ونعرض لها بتفاصيلها، الأقرب من أقوال أهل العلم أن دم الاستحاضة لا يعد ناقضا، يعني جمهور أهل العلم قال خروج دم الاستحاضة هو ناقض للوضوء، خروج دم الاستحاضة هو ناقض للوضوء، لكن الراجح فيه أن دم الاستحاضة فيه رخصة، دم الاستحاضة نفسه فيه رخصة لأنه حال مرضي، وإن كان بالفعل من الخارج من السبيلين، لكنه من الأمور التي تكون على حال مرضي وليس على حال سليم، ورخص فيه ما لم يرخص في غيره كما سنذكر بعد ذلك. طيب، المصنف لم يتعرض بعد ذلك لمسألة باقي الأشياء التي تخرج من السبيلين، يعني هو ذكر بعض الأشياء ولم يذكر أشياء أخرى تعرض للإنسان وتخرج أيضا من السبيلين، وهي المسألة التي يعبر عنها الفقهاء بمسألة الخارج النادر من السبيلين. هناك أشياء معتادة وهناك أشياء غير معتادة، أشياء نادرة. هذه الأشياء النادرة هل يطار خروجها يعتبر حالثا ناقضا للوضوء أم لا؟ طب يعني ندينا مثال، إيه الخارج النادر من السبيلين؟ مثال مثلا الإنسان اللي بيخرج منه حصوات الكلى، إنسان مريض بنعرف الجميع عرف عنده حصوات على الكلى ويخرج منه هذه الحصوات، خروج الحصى أهو هذا حتى الحصى الخارج هل يعد ناقضا للوضوء أم لا؟ طب خروج مثلا في بعض الأحيان بيكون الإنسان مصاب ببعض عنده مثلا ديدان، هناك بعض الديدان تخرج مثلا من الدبر، ودي بتحصل فعلا، خروج هذه الديدان ناقض ام لا؟ دي المساله اللي بيعبر عنها الفقهاء بمساله الخارج النادر، الخارج وغير المعتاد. المساله فيها حقيقه خلاف بين اهل العلم، وقالوا فيه، قال بعض اهل العلم ان خروج الشيء النادر يعتبر ناقضا، خروج الشيء النادر يعتبر ناقضا للوضوء، وهذا رأي جمهور أهل العلم. قالوا أن الشيء النادر إذا خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. ده قال الجمهور. لكن المالكي قال لا يعد ناقضا. المالكية قالوا خروج هذه الأشياء النادرة لا تعد ناقضة. طيب ما تحبنا ننظر لتفاصيل الخلاف اللي في المسألة كما ذكرنا طبعا احنا لا نعرض الخلافات في الغالب في هذا المستوى، لكن هذه المسألة نحتاج إلى فهمها. لماذا قال جمهور هذا ناقض؟ لماذا قال مالكية هذا ليس بناقض؟ وسنجد تفاصيل الخلافات في ثنايا المذاهب، يعني في تفاصيل داخل حتى هذه المسألة لها تفاصيل في كل مذهب. فنريد أن نؤصل هذا الخلاف، نريد أن نؤصل هذا الخلاف. لماذا يقولون الذي قال ينقض إيه مستنده، الذي قال لا ينقض ما مستنده؟ أصل الخلاف في المسألة، هل المعتبر عندي في نقض الوضوء، المعتبر في نقض الوضوء، هل المعتبر الشيء الخارج أم المعتبر المخرج؟ يعني عندما أقول هذا الشيء خرج، شيء خرج من السبيلين، هل يا ترى كان نقض الوضوء لخروج الشيء، الحكم معلق بالشيء، ولا خروج من المخرج كان هو الحدث؟ بناء على إجابة هذا السؤال سوف تفهم الخلافات بين المذاهب، هل معتبر الخارج ولا المخرج. الحقيقة العلماء لهم اتجاهات صوب هذه المسألة، لهم اتجاهات في وجهة نظرهم في الحكم على المسألة. فالاتجاه الأول لدى أهل العلم، الاتجاه الأول كان النظر إلى الخارج. أول اتجاه كده قالك إيه، نحن ننظر إلى الشيء الخارجي وليس إلى المخرج، وبالتالي هذا الشيء الخارج لو ورد به النص فإذا علق الحكم به، فلو خرج هذا الشيء من المخرج أو من غير المخرج ينقض الوضوء. تعالوا نضرب مثال، إحنا عندنا الخارج مثلا زي البول، الخارج هو البول، تمام؟ لو نظرنا إلى الخارج قالوا البول ينقض الوضوء سواء خرج من السبيل أو خرج من غير السبيل، فلو خرج البول من مخرجه نقض، لو خرج البول من فتحة في البطن نقض، وهكذا. يبقى هنا الاتجاه الأول قال لك إيه، ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الخارج نفسه. مين اللي قالوا الكلام ده؟ الذين قالوا هذا، قالوا هذا قول مين؟ قول الحنفية، ده مذهب الحنفية. عظيم. يبقى الخارج النجس اللي دل عليه الدليل لو خرج من السبيلين أو من غير السبيلين فهذا يعتبر عندهم إيه؟ ناقضا. عظيم. الاتجاه الثاني بقى قال اعتبر النظر بإيه؟ المخرج نفسه، نظر إلى المخرج ولم ينظر إلى الخارج. وهذا الاتجاه هو اتجاه الشافعية، قال لك احنا مش علاقة بالشيء الخارج، احنا النصوص بتدل على المخرج وليس الخارج، وبالتالي النقض عندهم هو ما خرج من السبيلين سواء كان هذا الذي خرج معتادا او نادرا، نجسا او طاهرا، ما يعني لا يهم، المهم انه خرج ايه من السبيلين. ده الاتجاه الثاني. اتجاه مين؟ اتجاه الشافعية. الاتجاه الثالث نظر الى المكونين معا، نظر الى الخارج ونظر الى المخرج في ذات الوقت. ده بقى مذهب المالكية، تحقيق مذهب المالكية نفسه، انهم نظروا الى الخارج فاعتبروا الخارج الذي دل عليه الدليل، اللي احنا بنسميه ايه؟ الخارج المعتاد، هو دل عندهم اللي ايه؟ المعتاد. وفي نفس الوقت مش مجرد بس الخارج، الخارج وعليه ان يخرج من السبيلين. عظيم. يبقى نظروا الى الاعتبارين معا، نظروا الى الخارج طبيعة الخارج نفسه ونظروا الى المخرج. الاتجاه الرابع بقى ده اتجاه الحنابلة، قال لك اعتبروا الخارج او المخرج، جمعوا بين الاثنين اعتبر الخارج نفسه الذي عليه الدليل واعتبر المخرج فكل ما خرج من السبيلين يعتبر المخرج. يبقى اللي خارج نفسه اللي دل عليه الدليل لو خرج من السبيلين او من غير السبيلين واعتبر كذلك كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتادا او غير معتاد. يعني اعتبره اوسع المذاهب في مسألة نقض الوضوء بالايه بأي شيء. يعني الحقيقة القول الاخير قول قول الحنابلة هو يعني من اقرب الاقوال والنظر اعظم. هو يعني ليه اقول لك؟ لان النصوص بالفعل شهدت لما ذهبوا اليه. يعني النصوص لما تيجي تتامل النصوص تجد ان النصوص ايه وردت فيها اعتبار المخرج اصلا. يعني خروج الشيء من المخرج نفسه معتبر عندي. زي ايه؟ زي مثلا مسألة خروج الريح. الريح نفسها ايه؟ طاهرة ولا نجسة؟ الريح طاهرة بالاجماع، ولكنها لما خرجت من المخرج اللي هو الدبر صارت نقض. بدل اعتبار المخرج نفسه مهم. الجزئية الثانية اعتبار الخارج، فهذا ايضا مما شهدت به الايه؟ مما شهدت به النصوص. زي قال الحق سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط. طب ايه وجه الدلالة عندي هنا؟ الاعتبار بالغائط مطلقا، اي بالخارج نفسه. زي الايه؟ الخروج اللي هو الغائط الحكم نص عليه هو اسما، فخروج هذا الشيء هو ينقض الوضوء. وكذلك الحال في الايه؟ في البول. والحديث الذي ذكرناه ايضا ولكن من غائط وبول ونوم. يبقى الغائط نفسه والبول نفسه هذه ايه؟ معتبرة. هذه هي الاحداث بتاعتي. يبقى الشاهد انا عندي ايه؟ انا عندي ثلاث اربعة اتجاهات للنظر الى ما ينقض الوضوء. قلنا في هناك من اعتبر الخارج نفسه هو الحنفية، هناك من اعتبر المخرج هو الشافعية، هناك من اعتبر الخارج زائد المخرج الاثنين سويا اللي هو اتجاه المالكية، اتجاه الاخير اتجاه الحنابلة الذي اعتبر الخارج او المخرج. فهذا ما سوف يعني ايه نسير عليه هو الاتجاه الاخير. وده اللي اتكلم عليه هنا المصنف ان هو اعتبر الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا هذا يعد من الايه؟ من الاشياء التي تنقض الوضوء. يبقى ده بالنسبة لمسألة الايه؟ مسألة الخارج من السبيلين. يبقى خلاصة المسألة بالنسبة الي الخارج من السبيلين أي شيء يخرج من السبيلين فهو نقض للوضوء. أي شيء خارج من السبيلين فهو نقض للوضوء، سواء كان هذا الخارج معتادا زي البول والغائط وهكذا، أو غير معتاد زي الدود والحصى وغيره. فهذا هو الإيه؟ هذا هو يعني الذي يكون من أقوى الأقوال، والمسألة فيها خلاف كما ذكرنا. يبقى ده النقد الأول، تكلم على الخارج من السبيلين. طيب النقد الثاني، قال خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن، الصورة هنا غير الصورة السابقة. الصورة السابقة الكلام على المخرج، الصورة هنا الكلام على الخارج اللي هو خروج النجاسة من سائر البدن. لو خرجت النجاسة من غير السبيلين هي ناقضة أم لا؟ ويقول هنا خروج النجاسة من بقية البدن هذا من الايه؟ من الأشياء الناقضة للوضوء. ثم يقول فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. خروج البول أو الغائط نقض مطلقا، وهذا يتوافق مع ما ذكرناه من اتجاه نظر الحنابلة في المسألة. لهم قالوا ايه؟ بنعتبر الخارج والمخرج، وبالتالي الخارج البول والغائط دل الدليل على أنهما نقضين الوضوء. فإذا خرج من المخرج أو خرج من غير المخرج هذا إيه؟ هذا نقض الوضوء. تمام؟ سواء خرج من السبيلين أو خرج من إيه؟ من غير السبيلين. فهي خروج البول والغائط من غير السبيلين من المسائل اللي فيها خلاف، والحقيقة هي من المسائل التي نحتاجها كثيرا في حياتنا العصرية. يعني مع تقدم الممارسات الطبية حاليا صرنا نشاهد هذا الأمر كثيرا، بخلاف يعني المتقدمين من أهل العلم كانوا يتكلمون على هذه المسألة على أنها شيء من النوادر يعني. لكن بالنسبة إلينا حاليا لا يعتبر من النوادر، يعني في كثير من الممارسات الطبية حاليا بتعتمد على مسألة تحويل مجرى البول أو تحويل مجرى الغائط من البدن، وهذا نحتاجه كثيرا في بعض العمليات الجراحية في الجهاز الهضمي أو في الجهاز الدولي. ففي الجهاز الدولي مثلا ممكن بيصنع مخرج صناعي لخروج البول من المثانة مباشرة، وكذلك الحال بالنسبة لخروج البراز. يعني في بعض الحالات الطبية بيحصل فيه انسداد مثلا في الأمعاء، أو في بعض العملية يعني عملية جراحية مثلا في الأمعاء، فبيضطروا يعملوا حاجة اسمها تحويلة، تحويل المجرى. التحويلة ده بتؤدي إلى خروج الإيه؟ خروج الفضلات في مثلا كيس خارجي معلق بالبدن وهكذا. فهذا عبارة عن خروج من موضع غير السبيلين. فتعرف خروج البول والبراز في هذه الحالة ما حكمه؟ فهنا قال أن خروج البول وخروج الغائط من غير السبيلين ناقض للوضوء. وطبعا يعني المسألة نفسها كما ذكرنا لها تعلق بعض التفصيلات اللي احنا ذكرناها في المسألة السابقة. فاعتبار خروج البول والغائط ناقضا مطلقا هو مذهب الحنابلة كما ذكرنا. ولو تأملنا أيضا في الأقوال أهل العلم لوجدنا أنه أيضا إيه هو مذهب من؟ مذهب الحنفية. فالحنابلة والحنفية هم اللي إيه يعتبروا خروج البول والغائط مطلقا من الإيه من البدن ناقض الوضوء، خلافا للشافعية والمالكية. يعني ذكرنا المالكية بيعتبروا الخارج والمخرج معا، الشافعية بيعتبروا المخرج فقط. وبالتالي هنا خروج هذين الناقضين من غير السبيلين ليس عندهم من الايه من المواقف. اللهم الا كان في شرط كده شرطوه اللي هو لو حصل انسداد للمخرج الطبيعي، لو حصل انسداد للمخرج الطبيعي. بعيدا عن تفاصيل هذه المسائل انا حبيت بس اعرض لوجه الخلاف فيها علشان هنسمع فيها كلام كتير. فانا بالنسبه لي اعتبر معايا هذه الامور التي ذكرناها، خروج اي شيء من السبيلين ناقض، خروج الشيء النجس من اي مكان في البدن هو ناقض. عظيم. قال وان كان غيرهما كالدم والقيء، بعد ما نتكلم عن البول والغائط، وان كان غيرهما كالدم والقيء ايه الحكم عندي؟ فان فحش وكثر فالاولى ان يتوضأ منه عملا بالاحوط، وان كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. شوف هنا بقول لك ايه، وإن كان غيرهم، إن كان غير الدم والقيء، حاجة تانية غير الدم والقيء، خرجت منين؟ خرجت من أي مكان في البدن. خلاص احنا خرجنا من منطقة الإيه؟ السبيلين. خروج أي شيء نجس غير البول والإيه؟ والغائط من أي مكان في الجسد، فهنا وضع له تفصيلا. قال إن كثر سيتوضأ منه، وإن كان يسيرا لا يتوضأ منه. يبقى هو هنا فرق في الحكم ما بين البول والغائط وما بين أي شيء آخر نجس غير البول والغائط. تابعين معايا ولا تهتوا؟ مركزين معايا في اللي أنا بقوله؟ تمام. فهو ذكر اولا ايه، ذكر مسألة استثناء البول والغائط، وقال ان خروج البول والغائط مطلقا من غير السبيلين ناقض. طب لو في شيء نجس اخر غير البول والغائط، هنا حط ايه تفريق، قال لو كان كثيرا ينقض ولو كان قليلا لا ينقض. قليلا لا ينقض ده بالفعل إجماع أهل العلم، خروج النجاسة النسيرة اليسيرة لا تنقض، لكن خروج النجاسة الكثيرة دي اللي فيها خلاف. خلاف أولا هل هي تنقض أو لا، الخلاف الثاني ما حد الكثرة أصلا، يعني إيه اللي هو الكثرة وإيه القلة يعني. فالمسألة خلاف طويل، مسألة مشهورة جدا، ويعني مش عايز أعرض لتفاصيلها دلوقتي علشان لا يطول بنا الكلام وتشعب. لكن بداية حد الكثرة والقلة حطوا فيه ضوابط كثيرة. أرجح الأقوال في هذه الضوابط أن المعتبر بالفعل هو مسألة الكثرة والقلة تبعا للعرف، يعني ما لهاش حد تاني تقدر تضبط عليه، لأن كل الضوابط والحدود التي ذكرها العلم هي حدود تقريبية. قال لك والله لو كان قدر الدرهم، لو كان مش عارف قدر ايه، كل الكلام ده كلام يعني ليس عليه ايه، ليس عليه دليل. فضلا عن اعتبار الكثرة والقلة اصلا، فهذا ايضا امر اجتهادي بين اهل العلم. عشان كده هو ذات نفسه وهنا لما جه ذكر هذا الحد قال عملا بالاحوط، يعني ان احنا نعتبر الكثرة عملا بالاحوط، فدليل على ان القول اصلا بان النجاسة لو خرجت من البدن من غير السبيلين تنقض، دي عنده فيها شك اصلا. فهو بنى الحكم على الاحتياط وليس على الايه، وليس على مسألة ان هذا هو ما يقطع به. لكن تعالى نتأمل الاول الكلام اللي قاله، قال ايه؟ وان كان غيرهما كالدم والقيء. هو هنا بيضرب مثال بخروج النجس من غير السبيلين خلاف البول والغائط، فقال لك ايه؟ كالدم والقيء. فهو هنا اعتبر ايه؟ اعتبر ان الدم والقيء نجسين. وانا على كلامه هنا يعتبر الدم والقيء من النجسات، والحقيقة الراجح ان الدم ليس بنجس والقيء كذلك ليس بنجس، وهذا ما سنعرض له بالتفصيل في باب النجسات. هل يترى الدم نجس ولا لا؟ هل يترى القيء نجس ولا لا؟ هنعرض له بالتفصيل. الحقيقة العجيب ان هو لم يذكر اصلا الدم والقيء من النجسات بعد ذلك، يعني هو ذكرهم هنا ولم يذكرهم بعد ذلك، والخلاف فيهم قوي فعلا. لكن على قول بالنجاسة، فعلى كل لو افترضنا ان هناك شيء نجس خرج من البدن غير السبيلين، لو افترضنا هذه المسألة القول القوي ان خروج النجاسة ولو كانت يسيرة مفترض ان هي ايه، المفترض ان هي تنقض الوضوء. لكن هو بفعل اهل المذاهب اتفقوا على ان قليلا ينقض، وقالوا ان خروج شيء نجس من غير السبيلين ينقض إن كان كثيرا، على خلافهم بقى في حد القلة والكثرة. ويعني يرجع في هذا إلى الإيه، زي ما قلنا إلى العرف، يعني العرف بيعتبر ملء الكثة مثلا كثير، العرف بيعتبر لا ده احنا بنتكلم على كوب كبير بس ده هو، وهكذا. يعني ملوش ضابط كما ذكرنا ضابط محدد، فضلا عن إن كله مثال أصلا، يعني مثال لخروج نجس من غير السبيلين بخلاف الإيه البول والبرز. اللي حبينا ننظر يعني نذكر مسألة كده لخروج شيء ناقض من غير السبيلين ويكون نجس، يعني نحاول نتصور مثال كده. هل عندكم مثال لشيء نجس يخرج من البدن من موضع آخر غير السبيلين بخلاف خروج البول والغائط؟ حد يقدر يديني مثال؟ الصديد ليس بنجس. لا، الصديد ليس بنجس، لا يوجد دليل على أن الصديد نجس. هنسأل تاني عشان نشوف المسألة التي ذكروها. خروج شيء نجس من غير السبيلين، نعرف نشوف له مثال ايه المثال اللي ممكن شيء يكون نجس وخرج من غير السبيلين. هما بيضربوا مثال بيه بالبول والغائط. وفي مشكلة عندكم في الصوت يا جماعة، انتوا اخونا على الغرفة كتير بيسألوا على الصوت، في مشكلة بيحصل عندكم؟ طيب مش من عندي الحمد لله. طيب ماشي. طيب بنسأل هو غسيل الكلى هو ملوش علاقة بخروج أي شيء اللهم إلا خروج الدم، هو الدم يخرج من الوريد ويدخل في اللي هي مكنة الغسيل ويعود بعد ذلك للوريد مرة أخرى، يخرج من الشريان ويعود إلى الوريد، هو ده دورة زي دورة دموية خارجية. فالقضية قضية إن الدم دخل وخرج ملوش علاقة بالإيه، ملوش علاقة بالمسألة اللي احنا بنتكلم عليها. أنا بتكلم على هل يا ترى هناك مثال نستطيع أن نضربه لشيء نجس خرج من غير السبيلين حتى نتكلم؟ جميل، زي ايه؟ ما احنا ايه اللي ممكن يخرج، ايه النجس اللي ممكن يخرج من مخرج غير طبيعي؟ جميل، الدود نفسه، الدود ده هيخرج منين؟ البول والغائط خلاص احنا تكلمنا عليهم، البول والغائط تكلمنا عليهم خلاص، احنا كنا بقى غير البول والغائط. هل هناك مثال لشيء نجس يخرج من غير السبيلين؟ جميل، خروج الدود، بنتكلم على الدود، تعالوا نتصوره من الناحية الطبية، الدود ده هيخرج منين؟ ما هنتكلم من الناحية الطبية يعني منين يعني؟ من السبيلين، لكن من خارج السبيلين مش هتلاقي خروج الدود اللهم إلا في عندي بعض الدود ممكن بيكون في العين، وفي دودة معينة ممكن بتخرج من الرجل ودي نادرة جدا، ويعني دي اللي يعني دي اللي ممكن موجودة في بتاع، أو لو في جرح ويعني ترك بقى يعني مفتوح إن يخرج منه الدود، ده طبعا أكيد الإنسان هيكون مات فيها. خروج الدود ده هو أصلا الدود نجس، الدود نفسه على فكرة ياسر نجس، الدود مش نجس، الشيء بس انا عايز عشان ما حيركوش كتير انا بسأل السؤال ده ليه، لان فعلا ما فيش مثال واقعي ان يكون عندي شيء نجس خرج من غير السبيلين الا البول والغائط، انما الدم نفسه، الدم على الراجح ليس بنجس والقيء ليس بنجس. يبقى المثال اللي ممكن يكون لخروج شيء نجس من غير السبيلين هو المثال الواضح خروج القيء وخروج الدم عند من يرى نجاسة الدم والقيء بس، في معنى ذلك انا لا ارى لها مثالا اخر. تمام. طيب قبل ما ننتقل للمسألة التي بعدها اللي هي مسألة زوال العقل، هل في اشكالية في اللي احنا قلناه؟ طيب جميل، لو حد عنده اي مشكلة يكتبها دلوقتي علشان نناقشها ان شاء الله في اخر الايه، في اخر المجلس. يقول النقد الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم، ايه الدليل على كده؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. طيب تعالى نشوف الاول الادله التي ذكرها. يقول العين وكاء، الوكاء اللي هو الايه، الرباط الذي توكى به يعني تربط به الايه اي شيء من الاوعيه زي اوعيه الجلد وهكذا. السهل هو الدبر، فمقصود الحديث ان العين اذا كانت مفتوحه فهي التي تتحكم في الدبر، إذا ما نامت العين ممكن الدبر يعني يستطلق ويخرج منه شيء من الريح، وده مقصود الحديث، وهذا كلام صحيح جدا من الناحية الطبية. فالجسد بمخرج البول ومخرج الغائط تتحكم فيه مجموعة من الغوالق، في غوالق إرادية وغوالق لا إرادية،
عظيم. فمسألة الإنسان طالما أنه متيقظ تعمل كل هذه الخوالق سواء إرادية أو لا إرادية. أما بالنسبة في حالة النوم فالغوارق الإرادية لا تحكم فيها، فلا تتحكم إلا الغوارق اللا إرادية. هذه الغوارق المحادث اللا إرادية تتحكم في خروج الغائط ولا تتحكم في خروج الريح. فممكن الإنسان يكون نائم ويخرج منه ريح بغير إرادته. فالمنطوق الحديث فعلا يعني يوافق القاعدة الطبية، وسبحان الذي علم نبينا ما لم يعلم. فهنا يتكلم على مسألة زوال العقل، قال سواء بالنوم أو بغيره. الأدلة التي ذكرها ولكن من غائط وبول ونوم وكذلك فمن نام فليتوضأ، هذه دلالة على أن النوم ناقض عظيم. لكن العلماء اختلفوا في مسألة هذا النوم الناقض، اختلفوا فيه. وهنا مرجح أن النوم أن النوم ناقض، جميل. العلماء اختلفوا أصلا في هذه المسألة، هل يا ترى فعلا النوم ناقض أم لا؟ مبنى الخلاف عندهم عشان تتصور المسألة، مبنى خلافهم أصلا على إيه؟ هل يا ترى النوم نفسه حدث، هو نفسه حدث زي البول كده ما هو حدث والغائط ما هو حدث، مجرد ما الإنسان ينام يكون أحدث، ولا النوم مظنة للحدث؟ لازم عشان تفهموا الإيه يعني من الأشياء اللي بتنتفع فيها جدا في دراستك الفقهية، إنك تتصور المسألة نفسها. يعني كثير من المسائل أنا لا أتصورها، وممكن الإنسان أحيانا بيدخل في خلافات والترجيحات هو مش متصور الخلاف. فإذا تصورت الخلاف تستطيع أن تصل إلى الإيه؟ أن تصل إلى الحق. هما مختلفين حول توصيف النوم نفسه، هو النوم نفسه توصيفه، هو النوم كنوم هل هو حدث ولا هو مظن لحدوث الحدث، وبالتالي إذا نام الإنسان قد يخرج منه الحدث عظيم. طبعا يعني هذه المسألة برضو من المسائل المتشعبة قليلا، لكن هناخد الرأي الراجح فيها حاليا. الرأي الراجح هو أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة لحدوث الحدث، وبالتالي يفرق بين النوم الذي قد يحدث معه حدث وبين النوم الذي لا يحدث معه حدث. يعني يعني النوم الخفيف ده ليس مظنة حدوث الحدث، إنما النوم الثقيل هو اللي مظنة حدوث الحدث. وبالتالي بنفرق بين نوعين من النوم، لأن النوم نفسه ليس حدث. لو كان النوم حدثا فإذا سيعتبر الإنسان محدثا حتى لو أغفى إغفاءة يسيرة. ولو النوم نفسه حدث مجرد بس ان هو يخفق رأسه كده ويكون فيه مجرد بس سنة من النوم، هيعتبر ايه؟ هيعتبر هنا ناقض. زي ايه بالظبط؟ زي خروج قطر البول. قطر البول هي قطر البول تخرج من الانسان حدث، خروج شيء من الريح الخفيف حدث، فذلك الحال سنة من النوم هتكون حدث. لكن هذا ما تشهد النصوص بضده، فبالفعل ليس مجرد النوم الخفيف حدث، إنما النوم الثقيل النوم المستغرق هو ده اللي يكون حدث، هو ده اللي فعلا يدل عليه النصوص. قال وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. تمام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر والنبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل او كثر. انا هذا تلاحظ معي كلمة البنج دي. انت عارف احنا عندنا التخدير عليه البنج، يعني نقول عليه نحن في لغتنا الدارجة نقول عليه البنج. هذا البنج اصله البنج، ده نبات معروف، كان نبات مشهور عندهم زمان. هذا النبات كانت عصارته تستخدم في التخدير. يعني علماء العرب والمسلمين ادركوا ما هو خصائص هذا النبات واستخدموه في التخدير لإجراء العمليات الجراحية. يعني كان الطب عند علماء المسلمين متقدم جدا، هم اللي كانوا يملكون ناصية الطب،
في مرحلة من المراحل علموا التخدير وعلموا الجراحة وعلموها لأوروبا وغيرها وأخذوها هم وصارت هي بعد ذلك صنعتهم ونحن صرنا عادة عليهم سبحان الملك. فهنا يقول أو البنج اللي هو البنج بتاعنا ده فالإنسان اللي بيزول عقله بالبنج بالتخدير فهذا ينقض وضوءه إجماعا عظيم. ثم رجع بعد ذلك ليتكلم على نوعية النوم الذي يكون معها نقض الحدث. يقول إيه؟ والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. يعني على أي هيئة كان النوم؟ يعني يقصد حتى لو كان الإنسان جالسا أو مضطجعا أو أي مكان الهيئة التي كان عليه. المعيار عندي ليس الهيئة التي هو عليها ولكن المعيار في درجة النوم، هل هو نوم خفيف أم هو نوم ثقيل. فقال والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. تمام، نرجع ونشوف ما استدل به. هو يقول بيفرق عندي بين النوم المستغرق وبين النوم الخفيف. ايه الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما حدث للصحابة اللي هو الآن. طيب تعال شوف لفظ الحديث نفسه، لو هل طبعا يعني نظرا لاختصار الكتاب فهو لا كثيرا ما يحيل على الأحاديث ولا يذكر ألفاظه. فلفظ الحديث عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهناك أحاديث أخرى منها الصحيحين عن أنس أيضا قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. ده يعني لفظ آخر حديث آخر أنهم ناموا ثم صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، يعني صلاها بعدما مر وقتها واشتد سواد الليل، وهي التي تدعى العتمة. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. يبقى هنا إيه؟ نام النساء والصبيان، ده الشاهد للحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني في هذا الحديث كان هذا الصبي في هذا الوقت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقوم الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغفي يعني يتناله سنة من نعاس وهو واقف، فكان ينبهه صلى الله عليه وسلم بأنه يفتل أذنه لينبهه ويوقظه. طيب هذه الأحاديث إذا نظرت إليها لوجدت أن النوم غير ناقض. يبقى إزاي نجمع ما بين ولكن من دول وغائط ونوم وبين هذه الأحاديث؟ صار عندي أحاديث فيها أن النوم ناقض وأحاديث فيها النوم ليس بناقض، كيف نجمع بينهما؟ هنا جمع العلماء جمعوا بهذا الجامع، قالوا أن النوم له حالة نوم مستغرق هذا هو الذي ينقض النوم، أما النوم الخفيف فهذا لا ينقض النوم الوضوء أفضل. النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، والنوم والنوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء. تمام. طيب لو جيت نظرت لأقوال أهل العلم لوجدت أن بعض أهل العلم جمعوا بينهما بجمع آخر، شافوا يعني وجهة نظر أخرى للجمع بين الحدثين، فقالوا أن الأحاديث التي يذكر فيها النوم يقصد بها الأحاديث التي نام فيها الإنسان على هيئة مستمكنة، اللي هي إيه؟ الهيئة التي ينام فيها الإنسان وهو جالس. إيش معنى؟ ليه يعني؟ قالوا أن الإنسان إذا جلس نام وهو جالس فتكون مقعدته ممكنة من الأرض فلا يستطلق منه ريح. يبقى هنا على القول بأن النوم إيه؟ مظلة للحدث، فإذا نام جالسا لا يضمن خروج الحدث. فأما إذا نام غير مستمكن فهذا هو الذي يكون مظلة خروج الحدث. وأنا برضو اعتبروا مسألة الإيه؟ مظلة الخروج، وحملوا الألفاظ للأحاديث التي ذكر فيها النوم على أنهم ناموا وهم إيه؟ وهم جالسون، وبالتالي كان في هناك إيه؟ في هناك تمكن، متمكن من جلسته فلا يخرج منه شيء. لكن حقيقة، وده على فكرة ده مذهب الشافعية، لكن حقيقة يجاب عليه بالأحاديث التي ذكرناها. عندنا مثلا حديث ابن عباس هل كان جالسا في عندما كان يصلي؟ كان واقف، صح. طيب تعال نشوف الأحاديث التي ذكرت أيضا، ذكرت عندنا روايات أحاديث أنس اللي ورد فيها مسألة نقض الوضوء أو عدم نقض الوضوء بالنوم لما الصحابة ناموا، فورد في بعض ألفاظها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم. لفظ مهم جدا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. وهذه الرواية صحيحة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. لأن يعني هذا حديث حقيقة نص قاطع في أن المسألة ليست العبرة فيها بالتمكن أو من عدم التمكن، إنما العبرة في الاستقراق وعدم الاستقراق. مسألة مهمة جدا، هتفرق معك كثير في ألفاظ أو في روايات أو في الأحاديث المختلفة الواردة في هذه المسألة. في هناك أحاديث وردت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وقام ولم يتوضأ بعد نومه. تمام. فهنا كيف نجمع بينها وبين ما ذهبنا إليه؟ جمع العلماء بينها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أن النوم في حقه ليس بناقض، لأنه صلى الله عليه وسلم صرح بهذا فقال تنام عيني ولا ينام قلبي، وهذه من خصائصه. قال النووي رحمه الله وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقد وضوءه بالنوم مضطجعا، للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا الحديث في الصحيحين. ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى ذكرنا أن النوم هو من نواقض الوضوء، ولكن ما هو طبيعة هذا النوم؟ طبيعة هذا النوم أنه النوم المستغرق، النوم اللي احنا نسميه النوم الثقيل. طب ما هو حد النوم المستغرق؟ ايه هو النوم الثقيل؟ نقول النوم الخفيف هو النوم الذي اذا نبه الانسان معه انتبه، جرى بس ما يسمع صوت خفيف جنبه الإنسان ينده عليه ينتبه. لكن النوم المستغرق هو الإنسان الذي يحتاج للخروج منه إلى شيء ومزيد من الإيه من التنبيه. يعني مش مجرد بس ما تهزه، مش مجرد ما تنده عليه باسمه، لا، يحتاج منك إلى مجهود حتى يفيق من هذا السبب. إنما النوم الخفيف المستغرق اللي هو مجرد من الإنسان بس إيه حد ينادي أنت فلان مش عارف إيه، أو حد يسي إيه يعني يهزه هزة خفيفة ينتبه على طول، هو النوم الخفيف. طب ينبني عليه مسألة بتحصل كثير في في في, في الصلوات، ممكن إحنا بنصلي خاصة في قيام الليل تجد بعض الناس فعلا ناموا واستغرقوا، أو يعني بدأ يعني دخلوا في سنة من النوم أثناء الصلاة. طب ما حكم هذا النوم؟ حكمه كالآتي، نفس القضية بالظبط. لو وصل به الحال أن ينام نوما مستغرقا فهذا هو الذي يبطل صلاته. اللي بتحصل يعني ممكن تلاقي واحد